بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخنا.
حياكم الله.
شيخنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا من فترة من زمن كنت شريت نجف، وصاحب المحل أعطاني الأنواع، أعطاني قال لي المجموعة غير متوفرة كاملة، هذه واحدة وبجيب لك كمان ثنتين من المورد أو ثلاث. فبعد يوم أو يومين اتصل فيني ورحت استلمت هذه الكراتين. لما جبت البيت حصلت في شيء داخلها محطوط أفياش كهرباء. فصراحة يعني أنا دخلني الشك أنه طبعا ما هي بحق المحل نفسه، لأن يعني المحل مستورد من المحل الآخر. فأشك أنها مثلا مهربة أو حاجة من القبيل. لا زال الموضوع معلق بالنسبة لي، ما مش عارف كيف أتصرف فيه.
لكن الكراتين مغلفة؟
الكراتين مغلفة نعم.
يعني جاءت من المصنع يعني؟
أنا لا أعرف من المصنع أم من المستورد أم من المهم هي مغلفة يعني.
ما تتوقع بأن الأفياش تتبع النجفات اللي عندك؟
لا مش تبعها طبعا.
طيب يا عبد الرحمن.
أنا جبت تقريبا داخل كرتون واحد من ثلاثة أو أربع كراتين داخل كرتون واحد، جاءت 10 أفياش كهرباء
مستقلة يعني؟
محطوطة داخل كرتون مع العدة حق النجف هذا.
مع النجف نعم.
يجي محلل مش ما يجي مركب.
نعم نعم نعم. شاغل يا عبد الرحمن.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني لو تكرمت.
نعم.
عندي جاري عنده ولد، والولد خريج وموظف، ويطلب منه مرات مثلا أنه يجيب حاجة للبيت أو يتسوق بعض المرات أو حاجة من هذا القبيل، ولكن في اعتراض على الولد أنه مفروض أنه ما يصرف على البيت حاجة بيته. والولد خريج وساكن داخل البيت وعنده راتب يعني.
من الذي يعترض؟
اللي يعترض بعض الأهل يعني، يقول إن الولد غير ملزم بالصرف على البيت بطريقة أو أخرى، وأنه يجب أن لا استعان به وأنه حقه يعني. وأما أنا بالنسبة لي شخصيا أعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك فلي أبيك، لكن ما وصلنا للدرجة هذه للأسف إلى الآن.
يعني الآن الولد برضاه يعني يجيب الأشياء برضاه؟
مرات برضاه ومرات بعدم رضاه.
مشاركة في البيت يعني؟
مشاركة في البيت ورضا بعض الأهل معترض على الكلام.
طيب يا عبد الرحمن
وجزاك الله خير.
مرحبا مرحبا.
سلام.
تفضل يا مت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا صليت العشاء 4 ركعات، بعد التشهد الأول رفعت للركعة الثالثة بس كبرت بس ما رفعت يدي وما سجدت سجود السهو، هل صارت صحيحة؟
طيب.
السؤال الثاني، هل العملة الرقمية البيتكوين حلال ولا حرام؟
طيب.
السؤال الثالث، القراءات السبع اللي هي في القرآن، في القرآن الكريم القراءات السبع، هذا ما فهمت أنا، ما فهمت شو يعني قراءات السبع. أشوف يعني لدرجة أن القراءة تتغير، كيف القراءة تتغير والقرآن لوح محفوظ وقراءات هذا اللي ما فهمته، يعني كيف قراءات سبع وفي كلمات تتغير أو كامل هو يتغير التشكيل ولا تتغير الكلمة؟ أنا ما أعرف.
إن شاء الله.
والقرآن محفوظ يعني.
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
شيخ. عليكم السلام. ورحمة الله.
كيف الحال؟ الله
مرحبا. يعافيك.
شيخ أنا عندي 3 أسئلة.
أول
شيء شيخ عندي، إحنا هالسنة الحمد لله الله كتب لي الحج مع الحملة. بحكم إحنا متفقين على الحملة يعني مرتبطين بالحملة المواصلات روحة وجية. فأول شيء في رمي الجمرات أيام التشريق طلعنا تقريبا على الساعة 7، الصباح طلعونا.
نعم.
فرمينا الجمرات وردينا البيت، ردينا قصدي الفندق. فعقب طلعونا بالنسبة للطواف الوداع طفنا تقريبا على الساعة 1 بالليل، ورجعنا قبل صلاة الفجر. بس بعد الطواف الشيخ ردينا الفندق بس نمنا، لأن طيارتنا كانت الساعة 11 الصباح. فهل علينا الشيء؟ لأن إحنا أنا سألت قولي والله الحملة ما تطلعكم إلا بعد ما تأخذ يعني فتوى على هالموضوع، فأنا حبيت أتأكد هل حجتنا كانت صحيحة ولا علي الدم أو شن هالقبيل.
شعال يا محمد.
السؤال الثالث شيخ الله يعطيك العافية، بس شلون الإنسان بعد ما يحج إنه يحس إنه يعني في قبول من رب العالمين إن حجته الحمد لله يعني عند رب العالمين انقبلت؟
إن شاء الله.
هل هناك شعور شيء إحساس من هالقبل؟ جزاك الله خير شيخ مركز.
مرحبا.
أساك على القوة.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. بالأمس بقي الأخ محمد من العين بارك الله فيه بقي له سؤالين ضاق الوقت عن الإجابة عليهما. محمد من العين يقول عنده حساب في الصكوك الوطنية أو مشتري صكوك وطنية أو ذكر صكوك، يقول بأن المصرف يقول بأننا نحن ما نطلع زكاة إلا 1.9%، يقول هذا زكاتنا ما نخرج إلا هذا، يقول هل هذا الكلام صحيح وما موقفي أنا؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنا ما أعرف هذا الشيء. أنت سألتني هل هذا الكلام صحيح، هل هذا الفعل صحيح، أنا ما أعرف هذا الشيء. لكن الآن يجب عليك، وهذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب عليك أن تذهب إلى البنك أو المصرف عفوا وتناقش المصرف، تقول لهم أنا عندي صكوك وطنية أو صكوك عندكم، أنا اشتريت صكوك عندكم، أنتم في العقد قلتم بنزكي، لماذا الآن تقولون 1.9 تخرجون ولا تخرجون بقية الزكاة مثلا؟ هذا يلزمك الآن، فلا بد من يعني الذهاب إليهم ولا بد من مناقشتهم، لأن هذا دين، هذه الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولا بد أن تستفصل الآن عن طريق الأسهم، هل هي مثلا يعني عفوا الصكوك هذه إيش طبيعتها وإيش الشغل اللي فيها وشيء من هذا القبيل. أما أنا ما أدري، أنا اللي أعرف الزكاة يا أخي الفاضل في الأموال 2.5%، 2.5% اللي هو ربع العشر، فتنبه لهذا بارك الله فيك. محمد من العين يسأل يقول لماذا يعني الوصايا في الولاية في النكاح يعني إذا توفي الأب تنتقل إلى العم والجد ويعني بقية هذا، يقول يعني لماذا هذا الترتيب؟ يا أخوي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها إلا بولي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت نفسها من غير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. والله تعالى قبل ذلك يقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، والخطاب هنا للأولياء، فدل هذا على أن الولي هو الذي يتولى النكاح، وعلى أنه ركن من أركان النكاح، وأن النكاح لا يصح إلا بولي. فالمرأة إذا طلقت وخرجت من العدة وأحب زوجها يراجعها لابد أن يكون لابد من إذن الولي بنص هذه الآية القرآنية، ولا تعضلوهن يعني ولا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فما دام أن بينهم رضا ورغبة في الرجوع الولي لا يعضل لا يمنع موليته من الرجوع إلى زوجها الأول بعقد جديد. فقضية المرأة بارك الله فيك لا شك بأن مسألة الولاية يعني مبناها على الشفقة، مبناها على النظر، مبناها على الحماية. فإذا تأملنا ترتيب الأولياء نجد بأن ترتيب الأولياء على 5 مراتب: الأبوة، ثم البنوة، ثم الأخوة، ثم العمومة اللي هم العصبة طبعا غير الأخوة، ثم الولاء. هكذا رتب العلماء مسألة الولاية. فالأب إذا كان موجود لا أحد يتولى التزويج إلا هو، فإذا فقد الأب ينظر طبعا الأب، إذا فقد الأب الجد، أنا ذكرت الأبوة الجد يعني، ثم البنوة أبناء المرأة، إذا ما وجد الأب أبناء المرأة، وثم بعد ذلك بقية الورثة. خاصة وأن إذا تأملنا في جانب الإرث نجد بأن هؤلاء هم أقرب الناس لهذه المرأة من جهة الإرث، الأب والابن والجد أيضا وابن الابن، ثم بعد ذلك الإخوة، الإخوة لأبوين لشقة يعني، ثم الإخوة لأب، ثم العم، ثم بعد ذلك مسألة الولاء، وهذه مسألة قديما يعني ليس لها الآن عمل. بالنسبة للخال، الخال لا يكون أب، عفوا الخال لا يكون ولي في النكاح. فالمقصود يا أخي الفاضل ترتيب الأولياء في النكاح بسبب القرب، القرب وبسبب الإرث، وأيضا يعني هذه المسألة مسألة نظر وشفقة، مسألة نظر وشفقة. بارك الله فيك. طبعا يعني ممكن أني أنا أجمع مرتبتين في مرتبة واحدة، نقول الأبوة يعني الأب والجد، البنوة الابن المرأة وابن ابنها، ثم نقول الأخوة أو الفصول اللي هم الإخوة والأعمام، الأخ من الأب، الأخ الشقيق مقدم على الأخ من الأب، والأخ من الأب مقدم على العم، ثم الحاكم يعني المرتبة الرابعة نقول الحاكم، لأن السلطان ولي من لا ولي لها، إذا مثلا كان إما أن يكون الولي موجود أو معدوم، فإذا كان معدوما ما في من أحد من الأولياء، السلطان ولي من لا ولي لها، أو كان موجودا لكنه عاضل، عضلها، منعها، ظلمها، قهرها، يتولى القاضي تزويجه، ثم بعد ذلك الولاء. بارك الله فيك. عبد الرحمن بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول أنا يعني من زمان اشتريت نجفات وأخذت واحدة، وقال لي صاحب المحل إن شاء الله ستأتي الدفعة الثانية ونأتي لك بالنجفات، يقول فعلا بعد وقت استلمت الكراتين في المتبقي من النجفات هذه، يقول لما فتحت أحد الكراتين فتحت وجدت كرتون فيه مجموعة أفياش، أنا غلب على ظني أو اعتقدت بأن هذه ليست في البيعة، يقول ما العمل في مثل هذه الحالة وما زالت عندي. عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت اشتريت نجفات ولم تشتري أفياش، ولذلك هذه الأفياش ليست لك ولا تحل لك، ولذلك تراجع المحل الذي اشتريت منه أنت، فقل له وجدت هذه الأشياء ضمن هذه البضاعة، فإذا قال لك هذه معها هدية، يقول لك هذه معها هدية، الحمد لله الآن بان الأمر واتضح الحال، لأن هذه من جملة الهدايا التي تضعها بعض الشركات. إذا قال لك لا في خطأ، قل استلم الأفياش حتى تبرأ ذمتك، لأن يدك الآن يد أمانة على هذه الأشياء. وكون يا أخواني وأخواتي الخطأ الذي يصدر من المحل لا يعني بأن ما وقع في يد الإنسان أصبح حلالا، يعني مثلا أنت الآن أعطيت صاحب محل، وطبعا هذا كلام لغيرك يا عبد الرحمن، أضرب أمثلة، يعني يوجد بعض الناس الآن يعطي صاحب المحل مبلغ مثلا يحاسبه يعطيه 100 ريال 100 درهم، فيرد لهذا مبلغ كبير يظن بأن أعطاه فئة 1000 أو فئة 500 أو فئة 200، فإذا وقع في يدك هذا ما يعني بأن خلاص صار حلال عليك تسكت مثلا، يجب عليك أن تعيد هذا المبلغ وتقول أنا أعطيتك 100 درهم، ما أعطيتك 1000 ولا أعطيتك 500 ولا أعطيتك 200، واضح؟ كذلك بعض الناس الآن بضاعة ثم يجد زيادة في هذه البضاعة، يجد مثلا أضيف كرتون آخر في البضاعة فيها أشياء ليس هو ما طلبها، ما يحل أن يسكت عليها، والله ما وقع في يدي فهو حلال مثل ما يقول بعض العوام، لا ما يصلح، يجب أن يرجعها، إلا إذا كان والله يوجد بعض المتاجر بعض الشركات يضعون مع هذه السلعة يضعون أشياء ليست من جنس السلعة، يضعون هدايا، تضع مثلا يشتري مثل ما عبد الرحمن اشترى نجفة، يضعون معها عطر مثلا، يضعون معها جهاز مثلا كهربائي مثلا من أجهزة الكهربائية هدية، فإذا تبين لك بأن هدية الحمد لله هذا حلال. أما إذا تقول لا أنا اشتبه علي، دائما الإنسان يهرب من المشتبهات إلى المتيقنات. بارك الله فيك. عبد الرحمن من أبو ظبي يقول عندي جاري عنده ولد متخرج وموظف، وأحيانا الوالدة يطلب منه يساعده في البيت، يجيب بضاعة يعني يجيب يعني مونة البيت وشيء من هذا القبيل، يقول أحيانا الولد يجيب من خاطره وأحيانا الوالد يأمره، يقول في ناس اعترضوا قالوا لا ما يلزم الولد مثل هذا. عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا يا أخواني ويا أخواتي يعني مسائل الأسرة قائمة على التفاهم، قائمة على التعاون، قائمة على المشاركة، قائمة على المشاركة. فالأب الذي اجتهد وتعب ويعني حصل هذا المال بتوفيق الله تعالى بعد كد اليمين وعرق الجبين وسهر الليالي وتعب الأيام، معقول جدا أن يكون عنده ولد في البيت موظف حاط رجل على رجل ولا يصرف ولا درهم في البيت؟ معقول يعني أن يكون هذا التصرف مثلا من هذا الولد؟ يعني لو جينا الآن لمثل ما ذكروا قالوا بأن ما يلزمه، طيب إذن الوالد ما يلزمه أن ابنه الآن يبقى مع ساكن في البيت، يتوكل على الله يروح يأجرب له 40-50-60 ألف ويعرف قيمة الأب في البيت ويعرف النعمة اللي كان يعيش فيها. فأي إنسان يعترض على الأب لماذا تطلب من ولدك الموظف أن يشارك في البيت، يقول الأب طيب فرصة، طيب فضل يا ابني روح استأجر لك شقة وتوكل على الله عز وجل، يعرف النعمة اللي كان يعيش فيها. ولذلك أي إنسان يتدخل بين الأب وابنه هذا حقيقة للأسف يعني داخل في 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 ذنب عظيم وداخل في تلويث لهذا المناخ الآمن في البيت. وللأسف يوجد يعني نوعيات من هذا في كثير من البيوت، الأمور مستقرة وفي تفاهم بين الأب وبين ابنه، والأب جالس يدرب ابنه. يمكن بعض الآباء عنده كفاية لكن يريد يعلم ابنه قيمة الدرهم، يعلم قيمة النعمة اللي هو فيها، فيطلب منه يشارك في 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 يعني مصروفات البيت. فيأتي أحد أفراد البيت ليعكر هذا الصفو، ليخرب هذا النظام الموجود بين الابن وبين أبيه أو اللي وضعه الأب في البيت. ولذلك أخي الفاضل أي إنسان يحتج على الأب أن يقول لابنه شارك في مصروفات البيت، يقول الأب تفضل جزاك الله خير، ما دام أنك أنت مكتفي شوف لك بيت ولا شقة روح استأجرها وتصرف على نفسك وشيء من هذا القبيل. هنا يعرف قيمة الأب وقدر الأب. كثير من الأولاد للأسف الشديد والله ما يعرفون قيمة آبائهم ولا قدر آبائهم أبدا. متى يعرف؟ إذا عيل صار تزوج وجاء عيال وصار يصرف وصار يتعب، يتذكر الآن النعمة اللي كان فيها وتذكر فضل الأب. اللي أغلب الأولاد ناسين فضل الأب، ما يعرفون من الأب إلا إذا قسى عليهم، ما يعرفون من الأب إلا إذا يعني أكثر من نصيحتهم، يقول كان يغضب علينا وكان يزعل علينا وكان يقسو علينا، بس هذا اللي يعرفون. وقسوة الأب ونصائح الأب كلها رحمة. الأب لما ينصح ويقسو على أولاده ماذا يريد منهم؟ يريد منهم أن يكونوا صالحين، يريد منهم أن يكونوا متميزين، يريد أن يكونوا ناجحين، يريد أن يكونوا من أفضل الناس. ما أحد يتمنى أن يكون أحد أفضل منه إلا الأب يتمنى عياله يصيرون أفضل منه. ولذلك يا أخواني يا أخواتي اتركوا هذه الأساليب التي للأسف الشديد يعني تعكر الأجواء الهادئة وتلوث البيئة النظيفة، بيئة البيوت. حينما يتدخل شخص هكذا يلقي كلمة يحرك فيها يعني مياه راكدة، يحرك فيها مياه راكدة، وربما زرع شك في نفس هذا الولد. ولذلك أنا أنصح أي أب يعترض ابنه عليه ولا أمه تقول له ليش تطلب من ابنك كذا، يقول خير إن شاء الله بسم الله تفضل يا ابني شوف لك بيت استأجره أو شقة أو شيء. تعرف هي الأم قيمة الأب، والابن يعرف المجهود البدني والمالي اللي كان يبذله الأب. ولذلك يا أخي الفاضل عبد الرحمن قل لجارك يتق الله عز وجل، قل لأولاد جارك يتقون الله عز وجل في أبيهم، وقل لهذا الشخص الذي يعني رمى هذه الكلمة وحرك فيها مياه راكدة ولوث فيها مناخ هادئ يتق الله عز وجل، يبتعد عن مثل هذه الأساليب. وليس له علاقة حتى لو كانت الأم، ليس لها علاقة بينها وبين ابنها وبين أبيه ما دام هناك تفاهم. وإذا والله الولد رافض ممكن الوالد يتخذ هذا الإجراء حتى يعلم الولد قيمة الأب ويعلم الجهد الذي يبذله الأب والحياة التي فعلا كان الأب يعيشها وما زال وأوصلهم إلى هذه المرحلة. أنا أقول هذا من باب التأديب ولا أقول هذه قاعدة مستمرة. بعض الآباء وكثير من الآباء ما يطلب من ابنه شيء، يعلم ابنه ما شاء الله راتبه مرتفع وساكن في بيته ويأكل يشرب، وما عند الأب استعداد أن يقول شارك في البيت، تارك يحتسب الأجر. لكن بعض الآباء يحتاج، ممكن هذا حتى جانب تربوي، جانب تربوي، إن بعض الأولاد عاش في ترف
وبقي حتى أصبح موظف في ترف. الولد هذه مستعد يشتري أجهزة ب2000 3000 4000، يغير جواله يغير محموله كل شهرين ثلاثة، لكن لو قيل شارك في 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 مونة المطبخ قدم رجل وأخر أخرى، وهو يفطر ويتغدى ويتعشى وينام على أفضل الفراش ومكيفات وموفر له كل شيء، لكن ما يعرف يشارك في البيت. هذا لا شك بأن سوء تدبير، هذا سوء تدبير. وأنا أجزم بأن الأم لها دور كبير في مثل هذا الأمر. الواجب على الأم هي التي تقول يا ولد ساعد أبوك، يا ولد قف مع أبيك، ما تترك هكذا يأتي بهذه الأجهزة وبهذه الألعاب وبهذه كذا. لكن إذا قيل له اخدم في البيت، ادفع فاتورة الكهرباء، ادفع فاتورة الهاتف، ادفع فاتورة المياه، ها ادفع فاتورة النت اللي قاعد يستخدم الآن، يعرف القيمة، قيمة النعمة اللي هو فيها. عموما نوصل هذه الرسالة لهم، صلى الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. أمت الله من أبو ظبي تقول: أنا صليت العشاء 4 ركعات، بعد التشهد الأول كبرت لكن ما رفعت إيدي ولا سجدت للسهو، ماذا علي؟ يا أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لرفع الأيدي في الصلاة في جميع المواطن سنة وليس بفريضة، ولذلك إذا تركتها متعمدة ما عليك السجود سهو. كيف وقد نسيت رفع اليدين؟ ما عليك شيء، أهم شيء أن تقولي الله أكبر، لأن قول الله أكبر هو الواجب، فالراجح من قول أهل العلم سنة عند الجمهور. ولذلك لما ترفعين، لما تقومين وما رفعت إيديك ما عليك شيء، ولله الحمد والمن. أمت الله من أبو ظبي تسأل عن العملة الرقمية، تقول: هل هي حلال أم حرام؟ أختي أمت الله من أبو ظبي، بالنسبة للعملة الرقمية هذه شيء جديد في عالم الناس وفي دنيا الناس، ما زال العلماء يبحثونها وما زال العلماء يدرسونها، لكن أنا أقول مثلا، وما زل طبعا أنا من جملة من يبحث ويتأمل، لأنه إلى الآن ما نضجت المسألة، ولذلك أي معاملة مالية مثل هذه العمولات، أنا أقصد العمولات ليس لها أصل في البنك المركزي في الدولة، فإن الإنسان يخاطر، لأن الأموال هذه يعني قائمة على يعني التبادل، فالذي يتعامل بالعملة الرقمية هذه من قبيله؟ وفيما لو إذا خسر يتقدم بشكوى على من؟ يعني لما يذهب إلى القاضي يشتكي هذا الذي ورطه وأدخله في خسارة، سيسأله القاضي يقول: من خصمك؟ وين خصمك؟ ما يدري، رقمية هذه. وإن كان يقول هناك شركات، ولكن من الذي يمثل هذه الشركة؟ ولذلك هنا الخطورة. فإذا تبنى البنك المركزي في الدولة العملة هذه، تبناها أصبحت خلاص أقرها، أنا ما أعلم ترى، هذا حدود علمي واطلاعي، قد يكون أقروها قد لا يكون، لا يعني إلى الآن ما زالت تدرس، أنا ما أعلم، أنا أتكلم لك من جانب فقهي شرعي. إذا البنك المركزي في الدولة أقر هذا الشيء واعترف به، خلاص أصبح الآن لها اعتبار، والإنسان يتعامل فيها ووفق طبعا الضوابط الشرعية فيما يتعلق بعملية الصرف، فيما يتعلق بعملية التقابض، هذه كلها نستصحبها ضمن هذه المسألة. أمت الله من أبو ظبي تسأل عن القراءات السبع، تقول: يعني أنا ما فهمتها، أشعر بأن هناك تغير في القراءة. أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة للقراءات المتواترة هذه الموجودة، هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف، ولذلك هذا كلام الله. فالقرآن الذي يقرأ بقراءة حفص أو بقراءة ورش أو بقراءة قالون، أو عفوا برواية قالون، برواية ورش، برواية حفص، برواية خلف، برواية ابن كثير، هذه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس هذه القراءات، وقيل بأن هذه لغات العرب، وقيل بأن هذه لهجات العرب، ولكن هذه القراءات كلها هي كلام الله سبحانه وتعالى. وأحيانا قد يخفى على بعض الصحابة، مثل ما خفي على عمر بن الخطاب لما سمع أحد الصحابة يقرأ قراءة ما سمعها عمر، فأخذه بتلابيبه وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله اسمع إلى هذا ماذا يقرأ. ف فلما قرأ أقره النبي عليه الصلاة والسلام، قال اقرأ يا عمر فأقره. ولذلك أخت الفاضلة هذه القراءات بالروايات الموجودة هذه كلها قرآن، بارك الله فيك. أم محمد من قطر قالت حجينا هذه السنة، تقول يعني نحن ارتبطنا بالحملة ذهابا وإيابا، تقول هكذا يعني التزمنا رمي الجمرات، تقول ودونا الساعة 7 صباحا، طواف الوداع طفنا الواحد ليلا، ثم رجعنا قبل الفجر إلى الفندق، وبعد ذلك نمنا، ثم بعد ذلك خرجنا يعني من مكة. هل حجنا صحيح؟ أختي أم محمد بارك الله فيك من قطر، أسأل الله تعالى أن يتقبل حجك، صلى الله تعالى أن يبارك فيك وفي كل الحجاج والمعتمرين. أختي الفاضلة، ما دام أنكم ارتبطتم بحملة والحملة فيها مفتي، والمفتي قال لكم افعلوا كذا وافعلوا كذا، فإن شاء الله أموركم طيبة، وإن كان المسائل فيها يعني خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق مثلا بالرمي قبل الزوال أيام التشريق. جماهير السلف والخلف على أن الرمي يكون بعد الزوال، هناك من أهل العلم من يذهب إلى جواز الرمي قبل الزوال، هناك من أهل العلم من يذهب إلى جواز الرمي قبل الزوال للضرورة والحاجة. وما دام أن وجدت فتوى وهناك زحام شديد وشيء من هذا القبيل ما عليكم شيء. بالنسبة لطواف الوداع أخت الفاضلة، هو يجعل آخر عمل الحاج بحيث أن يودع البيت، ولا بأس أن يأخذ أغراض يسيرة مثلا، يشتري زاد الرحلة، يشتري أشياء وهو ذاهب. أما أن يذهب ويبات يوم كامل، هذا ما هذا يعني ما كان آخر عهده بالبيت، وإنما كان آخر عهده الفندق، فيرجع ويلزم ويرجع ويطوف. تقول لا نحن طفنا وخرجنا الفندق، والفندق خارج منطقة الحرم، الحمد لله. أو كان نومكم يسير مثلا استعدادا للرحلة والتزام بالباصات وكذا، ما عليكم شيء. عموما أخت الفاضل، ما دام عندكم مفتي وأفتاكم ما عليكم شيء، ولله الحمد، وصلى الله تعالى يتقبل منكم. تفضل يا فاطمة.
على السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليك حاجة يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أبلا لك بنسألك على زيارة القبور. والله أنا وما عاش عرفنا، واحد يقول حرام لا ولازم محرم، واحد يقول ما نعم سلم قال لا عن الله زيارة القبور، إحنا نبغى فتوى منك
إن شاء الله. إن شاء الله.
وبنسألك والله أمي توفت يوم العيد، يوم الوقفة.
إيه.
إيه فقصدي في ناس مش أهل العلم في اللي يقولوا يوم نحر للجنة طول، وفي اللي يقولوا حسن خاتمة، نبغى فتوى منك بالله عليك يا شيخ.
كيف يقولون يا أختي فاطمة؟
في اللي يقولوا أعطاها ربي حسن خاتمة، هي صامت 2 و3 وتوفت يوم 4 أمي الصبح. إيه؟ 4 عادي فعليه.
توفت يوم عرفة.
يوم الوقفة، يوم عرفة أخوي روح من العيد صلاة العيد لقاها متوفية.
طيب.
فناس يقولوا حسن الخاتمة، في اللي يقول الجنة طول، ونبوا فتوى، وهي بعد مع العصر جتنا حمامة بيضة وقفت على كرسي أمي.
نعم إن شاء الله يا فاطمة.
ما شاء الله بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا أختي.
عافية.
تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخوي سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى فلان في ذمة الله وما حكم قولها عندما موت شخص، وهل خاصة بالأموات هي هذه الكلمة؟
فلان في ذمة الله؟
أيوة.
طيب
ما معناها وهل حكمها قول موت شخص؟
طيب.
السؤال الثاني، هل عدم تسوية الصفوف والصلاة يذهب الخشوع من المصلي؟ صلاة الجماعة.
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم عبارة دع الخلق للخالق؟
طيب.
السؤال الرابع، بس في بعض الأحيان لما الأم تصلي يعني نشاهد أولادها يعني يطوفون حولها يعني حولها يركضون يلعبون، أحيانا يجلسون في السيادة وهي تدفعهم، أحيانا تحركهم يعني حتى تكمل صلاتها، يعني تدفعهم وتضربهم، يعني ما حكم صلاتها والحركة هذه يعني؟
طيب.
لأجل تكملة الصلاة.
واضح يا علي.
ما حكم. أبشر. مشكور بارك الله فيك.
وفيك بارك. طيب الأخت أم محمد من قطر بارك الله فيها تسأل، تقول يعني كيف الإنسان بعد الحج يشعر بالقبول؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، ينبغي للإنسان أن ينصب اهتمامه إلى قضية إحسان العمل. فالله جل وعلا يقول أيكم أحسن عمله، وإحسان العمل يكون بإخلاص النية وإصلاح الطوية والالتفات إلى القلب بحيث يكون العمل لله عز وجل، ثم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. ولذلك الحاج والمعتمر ينبغي أن يكون شغله الشاغل واهتمامه الكبير أن يكون هذا العمل لله، وأن لا يبتغي بذلك يعني ثناء من الناس أو شكرا من الناس أو رياء والعياذ بالله وسمعة، وإنما أن يخلص لله، وأيضا أن يعمل على وفق هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى بعث محمدا عليه الصلاة والسلام ليعرفنا بالله وليعلمنا كيف نعبد الله. يعرفنا بالله، عرفنا بالله بأن الله تعالى هو الواحد، هو الأحد الصمد، هو الذي المستحق للعبادة وحده ولا شريك له، وعلمنا كيف نعبد الله. ولذلك نحن ما نأخذ العبادات إلا من النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الهيئة والكيفية، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فهذا هو الاهتمام. حتى الصلاة الآن ينبغي للإنسان أن يتعلم أحكام الصلاة، تكون الصلاة خالصة لله، ويصلي صلاة على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، هذه العبادات الأصل فيها أنها غذاء للروح وغذاء للقلب، فالإنسان يتنعم بهذه العبادات ويتلذذ بهذه العبادات. وسبحان الله العظيم، أكثر عبادة يتلذذ فيها الإنسان رغم التعب الحج، وهذا ملاحظ سبحان الله العظيم. الآن الحجاج يتعبون ويجتهدون ويعني يحصل من الإرهاق والإجهاد والمشقة شيء عظيم، حتى إذا وصل إلى بيته حن إلى الرجوع إلى بيت الله الحرام. لماذا؟ لأن الله تعالى وفقه وغذى قلبه وروحه بهذا النعيم، يتلذذ الإنسان. شوف المصلين هؤلاء الذين يعني يصلون صلاة، يقيمون الصلاة حقيقية، سبحان الله تجد السكينة عليه، سكينة وقار ونور سبحان الله العظيم، هدوء، وتجد سبحان الله يشعر بأن يعيش سعادة، يعيش نعيم. هذا 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 هذه العبادات التي فعلا ينبغي للإنسان أن يتعلم أحكام وسرر وأسرار، يتعلم أسرار وحكم هذه العبادات. الأمر الآخر أخت الفاضل، الله جل وعلا شكور، الله عز وجل شكور، ولذلك وعد سبحانه وتعالى، وعد من عبده بعبادة صحيحة أن الله تعالى يعوضه خيرا، حياة طيبة. قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك الإنسان إذا شعر بالرغبة للرجوع إلى الحج، إذا شعر بالنشاط في العبادة والطاعة، إذا شعر بتغير في حياته ونعاد بروح جديدة، عاد بنشاط للعبادة والطاعة برغبة في الخير، قطع الصلة بينه وبين الحرام، بينه وبين المشتبهات، بينه وبين المكروهات، هذه إن شاء الله علامة قبول، لأن الحسنة تقول أختي أختي، الحسنة تقول أختي أختي. فالحسنة هذه العظيمة حسنة الحج تجذب بقية الحسنات إليها، فهذه علامة ذكر العلماء أخت الفاضلة على أنها دليل إن شاء الله على فاطمة من ليبيا تريد جواب على زيارة المرأة للمقابر، تقول يعني استمعنا إلى فتاوى كثيرة وأقوال عديدة. أختي فاطمة بارك الله فيك، أولا ليتسع صدرك إلى فتاوى العلماء وأقوال العلماء في هذه المسألة، فهذا من الخلاف السائغ، هذا من الخلاف المحمود. لماذا؟ لأن عندهم العلماء يجتهدون ولديهم نصوص، والعالم لا يقول الفتوى أو القول بالتشهي أو بالهوى أو هكذا كيف اتفق، لا، هو يدرس المسألة ويستقرأ النصوص فيها وينظر في كلام الصحابة وفي كلام التابعين، يعني يبذل جهد، فهو يصل إلى أن والله هذا يجوز أو لا يجوز أو شيء من هذا القبيل. فلذلك لا لوم على العلماء إذا اختلفوا في المسائل الفروعية هذه التي الاجتهاد سائغ فيها، ولله الحمد والمنة، فقد اجتهد الصحابة واختلف بعضهم مع بعض في قضايا فقهية فروعية، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا وأقر هذا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عمرو بن العاص عند مسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. العالم هذا سبحان الله لمنزلته ومكانته إذا أخطأ له أجر، لا على الخطأ وإنما على الاجتهاد، بذل الوسع في إدراك الحكم الشرعي من خلال الأدوات اللي يمتلكها العالم اللي تأهل أن يكون عالما. فلذلك لا يجوز للإنسان إذا سمع خلاف بين الفقهاء في مسائل فقهية أن يقول العلماء ضيعونا، العلماء شتتونا. لا، العلماء ما ضيعوا أحد، العلماء يعرضون ولا يلزمون أحدا بقبول قولهم، هذا القاضي هو المجبر، أما العالم والمفتي مخبر. والإنسان لا يأخذ فتاوى العلماء بالتشهي وبالهوى، واللي يميل إليه قلبه، عفوا نفسه تميل إليه. الله عز وجل مطلع على القلوب لأنه علام الغيوب سبحانه وتعالى، وإنما ينظر في فتوى هذا العالم هل الدليل معه أم مع العالم الآخر، لأن الأقوال تعرض الأقوال. فنأتي إلى هذه المسألة، مسألة زيارة المرأة للقبور. أولا أخت الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام منع زيارة القبور مطلقا على الرجال وعلى النساء، لأنه أصلا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان عند الناس اعتقادات في المقابر واعتقادات في المقبورين، وكان هناك إشكالات كبيرة. فلما رسخت شجرة الإيمان في القلوب، ولما اتضحت معالم الحلال والحرام والحق والباطل، أذن النبي عليه الصلاة والسلام بزيارة القبور، فقال: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وقال عليه الصلاة والسلام: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. ثم بعد ذلك العلماء نظروا في أحاديث أخرى صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور، وقالوا بأنه لم يثبت عن أحد من الصحابيات أنهن كن يترددن على البقيع مثلا أو على المقابر. وما ورد من بعض الحوادث الفردية هذه لا, لا, لا تعني الزيارة، مثل المرأة التي وجدها تبكي على قبر، قالوا بأن هذا القبر ليس في مقبرة البقيع، هكذا وجه العلماء، وقال بأنها أم يعني أصابها من الحزن والأمر الذي جعلها يعني لا تسيطر على نفسها، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. اللي الفريق الأول الذي قال بجواز الزيارة مطلقا قالوا بأن هذا منسوخ أيضا، منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يقول ألا فزوروها. القول الثاني قالوا لا، النسخ الآن للذكور: كنت نهيتكم عن زيارة القبور الجميع فزوروها أيها الرجال، أما النساء فبقي الحكم عليهن بالنهي بالمنع، هكذا قال هذا الفريق الذي منع مطلقا من زيارة المرأة للمقابر. في فريق آخر توسط قال: وردت لفظة لعن الله زائرات القبور، ليست على صفة المبالغة زوارات كثيرات الزيارة، فقالوا بأن المرأة لو زارت مرة أو مرتين مثلا من دون تكرار ومن دون مبالغة في الزيارة قالوا لا شيء، لكن اللفظة الأخرى ترد هذا، يعني عفوا أنا قلت زوارات القبور اللي هي بصيغة المبالغة، قالوا فإذا كان بغير صيغة المبالغة، يعني عفوا إذا كان بغير طريقة المبالغة تزور مرة مرتين لا بأس، قالوا لأن الرسول قال زوارات القبور، لكن اللفظة الثانية ترد هذا المعنى وهي زائرات القبور، والزائرات هي اللي تزور أحيانا. عموما أخت الفاضلة، تبقى المسألة خلافية، عندنا قول بالمنع مطلقا، وعندنا منع بالجواز مطلقا، وعندنا قول توسط في هذا قالوا إذا زارت مرة أو مرتين أو لا. تسأليني أنا أقول لك لا، أنا أذهب إلى من يقول بالمنع مطلقا، لأن الأدلة كلها تشير إلى المنع، ووجود حالات فردية مثلا حصلت هذا لا يعني الجواز. وحديث أم عطية: كنا نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا أهل العلم، لابد من الرجوع لكلام العلماء، قالوا هي التي فهمت بأنه لم يعزم علينا، هي التي قالت لم، ولا كان نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن زيارة المقابر. وأذكرك يا أختي فاطمة بأن الأصل الزيارة، زيارة المقابر، المقصد منها ما هو؟ تعلمين أن المقصد منها الحي وليس الميت ابتداء، يعني الأصل في زيارة القبور للحي وليس للميت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة أيها الأحياء. لما تزور أنت اللي تتعظ، تشوف هؤلاء المقبورين الأغنياء والفقراء، الرجال والنساء، الصغار والكبار، الملوك والمملوكين، أصناف الناس، فيتذكر الإنسان. والثاني أن الإنسان إذا زار قبر قريبه دعا له مثلا، هذا أيضا أمر آخر، ينتفع الميت بدعاء الحي. لكن السؤال، هل الميت لا ينتفع بدعاء الحي إلا إذا زاره عند قبره؟ الجواب لا، وهذا بإجماع أهل العلم على أن الدعاء، دعاء الحي للميت يصل ولو كان بينهما أبعد ما بين المشرقين وما بين المشرق والمغرب، يعني هذا في أقصى الأرض وهذا في أقصى الأرض من هنا، ودعا لميته وصل إذا توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع. فادعي لوالدتك وأنت في بيتك وأنت في المسجد وأنت مسافرة وأنت في السوق وأنت في العمل، تدعي لوالدتك ويصل بإذن الله تعالى أجر وثواب دعواتك. فاطمة تقول والدتها توفيت يوم عرفة، ويعني دفنت صباحا، أو كما قالت بأن أعتقد ابنها وجدها، يعني أو يوم العيد. تقول بأن الناس قالوا بأن يعني هذا دلالة على حسن خاتمة، وأنها كان أصيبت بالحمى. أختي فاطمة رحم الله والدتك وغفر الله لها وجعلها الله تعالى في جنات النعيم. فالوالدة إذا كانت ولله الحمد امرأة صالحة ومستقيمة وملتزمة فرائض الله ومبتعدة عما نهى الله عز وجل عنه، وختم لها بمثل هذه الخاتمة، يعني أصابتها الحمى، والحمى تكفر السيئات وتنقي الإنسان من الخطيئات، كذلك في مثل هذه الأيام ما عندنا نص على أن من مات في يوم عرفة بأن هذا الدليل على حسن الخاتمة، لكن يرجى لها، يرجى لها. فأنتم اطمئنوا وافرحوا بنعمة الله عز وجل الذي جعل الوالدة يختم لها بمثل هذه الخاتمة الحسنة، لأن أخطر ما على الإنسان أن يختم له بسوء والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول يبعث المرء على ما مات عليه. فالحمد لله، يعني أصبحنا ولله الحمد، أصبحنا إذا مات الإنسان على الإسلام والسنة وعلى الطاعة والله نفرح. لماذا؟ لأن الموت حق، والموت لا مفر منه، والموت محتوم، يعني الإنسان ما يتقدم ولا يتأخر. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أقول لماذا؟ لأن الموت حق والأجل محتوم، والفتن كثيرة، يعني يوجد للأسف بعض الناس عاش دهر على خير ثم ختم له بسوء بسبب هو عرض نفسه للفتن، عرض نفسه للقراءة المغلوطة، للسماع المغلوط، للنظر المغلوط، سمح لقلبه يتلقى الشبهات، غزته الشبهات، وهو الذي سمح بهذا، فمات شكاكا والعياذ بالله، أو مات على غير ملة الإسلام. فالحمد لله اللي فعلا يختم للإنسان بمثل هذه الخاتمة. أنتم الآن أخت الفاضل، الدعاء للوالدة، الصدقة عن الوالدة، الوالدة إذا ما حجت تحجون عنها وتعتمرون أيضا، تنظرون في الحقوق التي خلفتها الوالدة، حقوق الله عز وجل، إذا كان عليها صيام تصومون عنها، إذا كان حقوق للمخلوقين تسددون الحقوق للمخلوقين عنها. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول ما معنى قول فلان في ذمة الله، وهل هذا خاص بالموت؟ علي بارك الله فيك، يعني بالنسبة لعبارة فلان في ذمة الله إذا توفي، فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا بأس بها أن يقول، أن يقال بأن فلان في ذمة الله، وإن كان الأولى والأكمل والأحسن يقال فلان رحمه الله، فلان غفر الله له. لكن لو قيل فلان في ذمة الله، يعني هذه الجملة هي وإن كانت جملة جملة يعني وإن كانت جملة لكن هي في معنى الدعاء، في معنى الدعاء كأنه يقول اللهم إني أسألك أن يكون فلان في ذمتك، ومعنى ذمة الله عز وجل يعني في ضمان الله وأمان الله، وهذا لمن صلى الفجر ولمن صلى العشاء هو في ذمة الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء فهو في ذمة الله حتى يصبح، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. ولذلك يظهر لي بأن هذه اللفظة لا معنى يعني عفوا لا حرج فيها، وإن كان مثل ما ذكرت لك الأفضل أن يقال إذا مات الإنسان أن يدعى له اللهم اغفر له، اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم اخلفه في عقبه في الغابرين، اللهم يعني أعلي من درجته، اللهم وسع له في قبره، وشيء من هذا القبيل. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
مرحبا أخوي عبد الله.
يا شيخ أنا ما كنت أدري أنه في أهل شر وبدع وشبهات على هيئة مشايخ يروجون وينشرون شبههم وبدعهم وغيرهم من شرورهم، فاستمعت إلى أحد منهم ودخل في قلبي شبههم، وهذا كان منذ عام ولا تزال تغلغل في قلبي رغم أنها نقصت لكن لا تزال تغلغل في قلبي، لا تزال إذا رأيت إليها من جهة رأيت باطلا خبيثا، وإذا رأيت إليها من جهة أخرى يتشكل عليه الأمر. فهل من نصيحة وتوجيه للتخلص من هذه الشبه؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله يا عبد الله. أهلا وسهلا. أم أرجان.
أيوة السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
أنا يعني في الإمارات وناس من دولة ثانية يعني يشتروا مني ملابس يعني أشتري لهم يعني، فأنا يعني قلت لهم يعني بسعر محدد يعني حوالي 500 أو 600. طبعا أنا عملت أرباحي وفرق الصرف وإيجار التاكس، فهل يجوز لي الذي يعني أن يطلع لي من باقي الفلوس أرباح لي أنا ولا كيف؟
يعني أنت الآن تبيعين الثياب ها؟
أنا هم يعني اشتوا مني أنني أشتري لهم، فأنا قلت لهم يعني بسعر محدد، هم قالوا تمام، فأنا عاد اشتري لهم بسعر يعني أقل، فهل باقي الفلوس يعني تصلح لي ربح؟
يعني أنت وسيط بين المشتري والباع ولست أنت تاجرة؟
أيوة أنا مشتني تاجرة.
طيب يا أم أرجان أبشري.
لا.
طيب عل من؟ تفضل يا معامر.
جزاك الله خير يا دكتور على هذا البرنامج.
الله يحفظك.
السؤال الأول، انتشر مقطع فيديو إنه يعني إذا أردنا نطرد النمل نحط صورة النمل، هل هذا شيء فيه دليل؟ يعني المقطع الفيديو بين إن النمل كله طلع من البيت عندما وضع هذه الصورة، تعرف الحين النمل زايد وقت الحر.
نعم.
وماذا نفعل إذا كان في نمل في البيت؟ يعني إذا قلنا لهم أنا سمعنا في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام نقول لهم ارحلوا 3 مرات أو 3 أيام.
نعم.
وما طلع النمل، يعني هل يجوز أن يعني نحط عليهم مبيد حشري أو ماذا نفعل؟
شام.
هذا السؤال الأول. في السؤال الثاني، اثنين شروا أرض تجارية، هذه الأرض التجارية طبعا فيها مبلغ مالي راح يحطونه كل سنة، راح يدفعون فلوس الكهرباء، الكهرباء طبعا فلوسها أغلى من البيوت والأرضية تكون غالية، أحد الشركاء قال أنا ببيع ما أقدر على هالمصاريف، الثاني منع هذا الشريك أنه يطلع ويغادر الأرض هذه، فهل يقول يعني هل يجوز أني أنا ما أدفع الأرضية وما أدفع الكهرباء ولا حرام عليه؟ يقول لأني أنا طلبت أني أطلع من الأرض بس منعه.
طيب
هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث يا شيخ، في وحدة زوجها لما تزوج الثانية في يعني هي يعني كانت أمورهم طيبة، الأمور طيبة بينها وبين زوجها ما في أي مشاكل، عندما تزوج الثانية بدأ يهجرها بالفراش وبدأت تحلم بالياسوم، هذا الياسوم يخنقها، وتحلم بالجن وتحلم بحيوانات سودة، وبعد ذلك صار فيها صرع وبدأت تتعالج وترقي نفسها من الصرع،
وبعد ذلك بدأت كرامة تتبول بالفراش، تحلم أنها تذهب إلى الحمام ولكنها تكون بالفراش، وما زالت والآن ما زالت تعاني من هذه الجن اللي يونها وقت النوم. ويعني تقول يعني تقول هل يعني هل حرام أنها تتهم زوجتها الأولى زوجتها الثانية أنها عاملت لهم سحر؟ هل هذا دليل على السحر؟ وتقول يعني لما يفارقها الأمور ترجع طيبة، لما يرجع حق زوجته الأمور تسوء بينهم، وهل يحق لها أنها تمنع هذه الزوجة وأبنائها من دخول البيت؟ لأن الحين يعني هي تقول أحس أنه خلاص أنه يعني أني راح أمرض أو يصير فيني شيء، فهل يحق لها هذا الشيء؟
إن شاء الله يا أم عامر. مرحبا مرحبا. طيب الأخ علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن عبارة دع الخلق للخالق، يقول ما حكم هذه العبارة؟ أخ الفاضل علي بارك الله فيك، يعني هذه العبارة محتملة لمعنى صحيح ومحتملة لمعنى باطل. أما المعنى الصحيح فالخلق كلهم للخالق سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الخالق وهو المتصرف سبحانه وتعالى، وإليه المرد والمرجع سبحانه وتعالى، وإليه الرجعة. ولذلك الإنسان نعم يقول الخلق كلهم مردهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأما المعنى الباطل هو دعوة بأن الإنسان لا ينصح أحد من الناس ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا ينبه على خطأ ولا يعني يشير إلى ما فيه مصلحة الناس أو يحذر مما فيه فساد للناس، هذا كلام باطل ولا يجوز في عند أهل الإسلام. ذلك أن الله جل وعلا قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قل جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بل أزيدك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين كله في النصيحة، كما عند مسلم يقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لما يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعند مسلم أيضا حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال وعلى النصح لكل مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والمعنى بأن المؤمن يؤدي النصيحة ويعلم ويوجه وينكر برفق وبعلم وبفقه أيضا، وليس بفوضى لا، وإنما هناك يعني قواعد للأمر بالمعروف، قواعد للنهي عن المنكر. المسألة ليست يعني فوضى أو عبث لا، جاءت نصوص في القرآن، جاءت نصوص في السنة. يعني مثلا صفة اللين فقولا له قولا لينا، قل جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فقول بعض الناس دع الخلق للخالق هو التخلي عن التكاليف الشرعية لدور المسلم في نصيحة إخوانه، نصيحة المجتمع. لو أن الناس تركوا هكذا يعني ظل الناس ضلال مبين، فالناس يحتاج بعضهم إلى بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يعني ليست القضية قضية تسخير في مسائل الدنيا، بل مسائل الدين أولى. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نصيحة كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة كان ينصح بعضهم بعضا ويوصي بعضهم ببعض، كذلك الأجيال هذه كلها. والواقع المعاش الآن كثير من الناس انتفع بنصيحة. يوجد الآن علماء يا علي، علماء كانوا غافلين عن طريق العلم، فنصح رجل هذا الشخص قال هذا طريق العلم فسلكه أصبح إمام. أن تدري الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلبي هذا ما كان له عناية بالعلم، كان ينشد الشعر وهو صغير، وكان عاش في هذيل، وأصبح يعني تفتق يعني ذهنه وانطلق لسانه، فمر به أحد عمومته وإذا به في السوق ينشد، ها، فضربه بالصوت عم له من أعمامه، قال هذا لا يليق بك، اطلب العلم. فطلب العلم. الآن الشافعي يوميا يذكر، الشافعي ما في يوم تشرق شمسه وتغيب إلا ويذكر الشافعي رحمة الله عليه في العالم الإسلامي، وخلد الله ذكره وأبقى أثره، أبقى أثره، فالناس تترحم على الإمام الشافعي. نصيحة، نصيحة، البخاري هذا كتاب البخاري، يعني من وين، كيف فكرة البخاري؟ مقترح، نصيحة، كانوا في مجلس فقال أحد العلماء والله إني أرجو أن الله تعالى يهيئ رجل ينتخب هذه الأحاديث ويعني ينتخب الصحيح منها. فانقدحت هذه الفكرة في رأس الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري، ووجدت هذه الكلمة النصيحة قبول في صدره وقلبه، فصار هذا المشروع العظيم اللي أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل صحيح الإمام البخاري، نصيحة، سبحان الله العظيم. في كثير من الناس كانوا على حافة الهلاك، على حافة الوقوع في مستنقعات، ها، بنصيحة رجعوا. يعني شخص قال لصديقه ولا لجاره لا تروح في هذا الطريق، ترك هذا الطريق، وفي ناس وقعوا يعني ضحايا الذهاب الاستمرار في هذا الطريق. هكذا المسلم لأخيه المسلم، يجب على الناس ألا يعني يأخذوا مثل هذه العبارات ويترجمونها إلى واقع. والله دع الخلق للخالق، طيب ترى أخ لك الآن يعني سائر في طريق الهلاك، تقول دع الخلق للخالق، اتركه بكيفه، هو رايح للهلكة، حق عليك أنك تنقذه بنصيحة بوفق القدرة والإمكان والطاقة والاستطاعة التي عندك. حتى العلماء نصوا لو أن رجلا رأى رجلا يعني يسقط في هلكة أو يكاد يسقط ولم ينقذه، يقول يضمن هذا الرجل، يضمن هذا. لماذا؟ لأنه المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول أجد بعض الأحيان بعض الأمهات لما تصلي أولادها يلعبون حولها وتدفع هذا وتضرب هذا وشيء من هذا القبيل، يقول ما حكم صلاته؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لي الأم إذا أرادت الصلاة فيجب عليها وجوبا أن تصلي في مخدعها أو في غرفتها أو في زاوية بيتها، وبعيد عن الضوضاء، بعيد عن المشوشات، بعيد عن الصوارف، بعيد عن المشغلات، ومن جملة ذلك الأطفال. فالمرأة التي تصلي حول أطفالها قسم على يعني ظهرها وقسم يقطع أو بين يديها وقسم يجر حجابها، هذه ليست بصلاة، هذه ليست بالصلاة. فالصورة اللي وصفها علي ما تدل على أن المرأة تصلي. وكيف الآن يعني تستحضر الآن معاني الصلاة وكيف يعني تقرأ؟ فلذلك المرأة أخواني وأخواتي، خاصة النساء أخواتي، يعني ينبغي إذا أرادت الصلاة أن تقطع كل العوائق والعلائق والمشوشات التي تصرفها عن صلاته. وبعدين بعض النساء تقول أنا ما عندي يعني مثلا الأولاد هذا وقت لعبهم وكذا، أخر الصلاة. يعني الآن الظهر عندنا من الزوال إلى أذان العصر، ليس بالضرورة أن تصلي في أول الوقت ما دام في مشوشات ومشغلات وإلهاء مثلا، لا، أخرها إلى منتصف الوقت أو إلى آخر الوقت. العصر كذلك إلى اصفرار الشمس مثلا، العشاء إلى منتصف الليل، المغرب إلى قريب من يعني أذان العشاء، ممكن يعني قبل ما يخرج الوقت تصلي، يعني ما في عذر. المرأة بعض النساء تعتقد لازم من يأذن لازم تصلي، طيب الصلاة على وقتها. طيب إذا كانت هذه الصلاة بهذه الطريقة، هل الآن تدخلين الصلاة بهذه المشوشات؟ فلذلك تنتبه المرأة إلى مثل هذا. بارك الله فيها وبارك الله في الجميع. أعتذر، والمخرج يقول لي انتهى الوقت، وعندي عبد الله من الجزائر ومرجان من الشارقة وأم عامر من الكويت، والمشكلة وين؟ مشكلة غدا عندي حلقة الواتساب، ويوم السبت أيضا ألتقيكم يوم الأحد مباشرة إن شاء الله، عبد الله والبقية إن شاء الله في أول برنامج يوم الأحد القادم إن يسر الله، أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم.